ودين الحق سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار في سبيل هداه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وألقينا الأسماع وأحضرنا القلوب في هذه الساعة لنتذكر حقيقة الميزة والخصوصية التي أعطانا الله إياها بالإيمان به وبرسوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالدار الآخرة، اليقين أن وراء هذه الحياة حياة كبيرة، أولها البرزخ، وثانيها القيامة ومواقفها، وثالثها الاستقرار إما في الجنة وإما في النار. اللهم اجعلنا من أهل جنتك. هذا اليقين عند كل مؤمن وعند كل مؤمنة حصن لهم من فتن الدنيا، فتن المحيا والممات، فتن الأنفس والأهواء، فتن إغواء شياطين الإنس والجن. ومن حفظ وحصن من فتن الدنيا أمين فتنة القبر وأمين عذاب القيامة، ومن وقع في فتن الدنيا تعرض لعذاب القبر وفتنته وتعرض لعذاب يوم القيامة على درجات أو على مراتب يكون هؤلاء المتعرضون لعذاب الله. منهم من يعذب عذابا موقتا ومحددا بوقت، ومنهم من يخلد في النار والعياذ بالله تعالى، وهم الذين ماتوا على الكفر وهم الذين وقعوا في فتن الدنيا. فلا نجاة من عذاب القيامة إلا بالسلامة في الدنيا من هذه الفتن التي تعرض للإنسان في الدنيا، الفتن التي تعرض للإنسان في الدنيا وخصوصا في مرحلة الشباب للرجال وللنساء، فهي للبنات أشق وأخطر وأصعب، فالصالحة منهن أنفع وأرفع وأخير للمجتمع من كثير من الرجال، كما أن المنحرف منهن المفتونة بشيء من فتنة هذه الحياة الدنيا أخطر شيء على المجتمع وأضر شيء على واقع الناس في الحياة. فالمرأة أو البنت الموقنة الصالحة القائمة بأمر الله جل جلاله وتعالى في علا هي نعمة كبيرة على الأسرة وعلى المجتمع الذي تعيش فيه، وهي صاحبة درجة رفيعة عند الله جل جلاله وتعالى في علا. من فتن هذه الدنيا أن من ينشر بيننا تعظيم الفانيات وكأنه لا سعادة ولا شرف ولا كرامة إلا مآكل الدنيا أو مشاربها أو ملابسها أو قصورها ومساكنها أو شيء من متعها من الأجهزة التي يتمتع بها الإنسان من مما يركب أو مما ينظر فيه الصور أو مما يسمع فيه الكلام أو مما يستخدم لشيء من مصالح البيت لغير ذلك. هذه الأشياء شؤون يستوي فيها البر والفاجر، واستخدامها يختلف عند من عقل ووعى عن الله، يقيد استخدامها بطاعة الله ومرضاة الله ولا يرضى استخدامها للسوء. والكافر والمغتر بكلام الكفار لا يبالي أن يستخدمها في مخالفة الشريعة وفي مخالفة منهج الرب الذي خلقه وخلق السماوات والأرض وخلق الدنيا وخلق الآخرة جل جلاله وتعالى في علاه، وبذلك تتحول إلى مصائب عليه. وهم يصورون لمن يقبل منهم التصوير وهم غير ناصحين وغير صادقين بل غاشين وكاذبين، يصورون أن المرأة إنما سعادتها في هذه المتع الفانية وأنها كل شيء، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق لكل عاقل فضلا عن كل مؤمن. بمجرد العقل يوقن أنه ليس شرف ولا الكرامة بمتع الحياة الدنيا. فهذا كثيرا ما يكون للكفار والفجار، وكثير ما تتوفر متع الدنيا ثم صاحبها من الهم والغم والضيق ينتحر. وهذا واقع الآن في حياة الناس في بلدان ما يسمى بالتقدم والتطور، حتى اضطروا في بعض دولهم إلى أن يجعلوا للانتحارات مكانات رسمية، أماكن رسمية يجي المنتحر إليها لكثرة الانتحار، فأقاموا فيها أماكن رسمية. وهذا الحال نتيجة حتمية لكل من أعرض عن ذكر الله ولكل من خالف شرع الله. فلا تغتري أيتها المؤمنة، فإنك تدعون بألسن هؤلاء، تدعين إلى أن تتجرئي على شرع الله، تتجرئي على نظام الله تبارك وتعالى بما يحدثونه هم من نظام أو يلقونه من وسوسة تبع رأسهم الذي يقول لأصحابه يوم القيامة، إبليس يقول لأصحابه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقد ابتلى الله كثير من هؤلاء الفساق والأشرار على ظهر الأرض أنهم يريدون إفساد الإنسان، ويرون ذلك متعتهم في الحياة، وما يرتاحون إلا بإفساد الناس. وإذا فكروا في الإفساد تفكير جازم وقوي ومتتابع، علموا أن من المهام القوية في الإفساد التركيز على الشباب، فهم الذين يقبلون وتنطوي الحيلة عليهم، وإذا زخرف القول لهم صدقوه وظنوا أنه كل شيء، وذلك لقصور وعيهم لوحي الله تعالى وفهمهم فيما بلغ رسوله المصطفى عن صلاح هذا الإنسان في جسده وفي قلبه وفي معاشه وفي معاده. قصورنا في ذلك يجعل منا من يصدق هؤلاء فيما يطرحونه، حتى ربما صوروا لهم أن الدين كله عبارة عن حبس وتعب، فالأحسن للمرأة تعيش حياتها كما يقولون بحرية. وما معنى الحرية عندهم إلا أنها تخرج عن أمر الله إلى أمرهم، وتحكم بموضاتهم وباستحساناتهم وبما يملون عليها، ولا تحتكم لشرع الله. هذا معنى الحرية عندهم، وهو معنى باطل، معنى فاسد، ما يصرحون به، ويذكرون الحرية أنها تتفسح وأنها ترتاح. والواقع أن الراحة لكل مخلوق ليست فيما يدعونه من التجري على شرع الله، ولا في الاستخفاف بالحجاب، ولا في ترك الحشمة والحياء، وليست الحشمة والحياء بحبس ولا قيد، ولكنها شرف انضباط وحسن ارتباط وثبات على سواء الصراط. هم سموه حبس، سموه قيد وما إلى ذلك، والقصد أن نخرج الناس إلى حبس نظامهم هم. إذا نظموا نظام في أي وزارة، في أي دائرة، في أي دولة، ممنوع حد يخالفه، من حد خالفه هم يحبسونه وهم يعاقبونه، يقولون بحكم القانون وبحكم النظام. والمعنى أخرج من انتظامك في منهج الذي خلقك ولك في ذلك الشرف إلى أن تخضع لنظامهم هم، ولك بذلك المهانة والذل والخزي والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلماذا نخرج عن نظام ربنا؟ لأجل ما يضعونه هم من نظام يغروننا فيه بأننا نترك الحشمة أو نترك الحياء أو نترك الأدب أو نترك الامتثال لأمر الله جل جلاله. وهكذا كم من كلام لهم عن حجاب المرأة هذا، أو تحجب بمعنى ستر زينتها عن أعين الرجال الأجانب، هذا الذي جاءت به الشريعة، أن تستر جميع زينتها عن الرجال الأجانب، لأن في ذلك مصلحتها ومصلحة الرجال ومصلحة الأسرة التي تعيش فيها ومصلحة البلدة التي تعيش فيها والمجتمع الذي تكون فيه، مصلحتها هي في طول حياتها. فإن إذا اغترت وأظهرت مفاتنها أو محاسنها واستخفت بالحجاب وأن يكون محتشم وأن يكون لا يبدي شيئا من الزينة كما أملوا عليهن، قالوا ما دمتين مسلمات وما ترضين مباشرة تتخلين عن الدين كله ولا تتنكرن للإسلام، تحجبن، لكن في الحجاب هو نفسه صلح زينة وزخرفة. في الحجاب قصري شوية، ابدأي ظهري العيون وبعدها شيء من الجبهة وبعدها شيء من الأنف وبعدين الوجه كله أحسن يظهر، وبعدين الشعر شوية من الرأس وبعدين الرقبة، هكذا يفعل خطوات خطوات. فعلوا هذا مع كثير من بنات المسلمين، وهل الذين مشين معهم في هذا كسبن خير، كسبن هنا، كسبن سعادة؟ كسبت والله العظيم، ما منهم من اكتسب ذلك. اكتسبن في الحياة الدنيا أنواع من الهموم والغموم والمشاكل جرت عليهم في الدنيا، في النهاية إذا انتهى شبابها وذهب طراوة بدنها تنكر لها الذي نظم لها هذا النظام وجرأها على وحي الله نفسه، ورآها قد تمتع بها بعينها الخائنة ولا حاجة له اليوم فيها، وتجد نفسها أنها باعت نفسها بضاعة رخيصة لذئاب البشر لشرار البشر، بدل أن تبيع نفسها بالشرف والكرامة لله الذي خلقها فيعزها في الحياة ويعزها عند الوفاة ويعزها في البرزخ ويعزها يوم القيامة، باعت نفسها لأهل الأفكار هذه فتسقط على أيديهم، ثم لا يستطيعون عزها في الحياة ولا عند الوفاة ولا في الآخرة ولا في البرزخ ولا في يوم القيامة، ما يستطيعون عزها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهكذا كما يعملون للرجال أيضا من الأفكار الحزبية والقومية وما يسمونه بالتطور وما إلى ذلك، ما يختل بأدبهم مع الله وتقيدهم بشرعه إلى التقيد بأنظمة أولئك الكفار والفجار. ثم من غير شك الحياة تضنك عليهم، الحياة تتنكر لهم، فلا يفيدهم أحد، ثم يعاقبون في البرزخ ويوم القيامة نتيجة ما خالفوا أمر الله الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض وجعل لهم عرضا يوم القيامة. فيا أيتها العاقلة، يا أيتها الآدمية، فضلا عن أن تكوني مؤمنة لا تصدقي الغاشين ولا تنخدعي للمراوغين الكذابين، ذئاب البشر، سباع البشر، آدمي سبع في صورة رحيم. دليل مثل الذي يقول لك الحية هذه رطبة لينة عجيبة، حية حنش تقتل، يقول لك تمتع تمتع بملاستها، إنها لملم أنها ملسة ولينة تتلفت كذا وكذا بسهولة، تقوم تمتع بها، تمتع بها بتصلح لك قرصة واحدة يدخل السم فيك والموت قدامك، هذا إيش من تمتع؟ هذا بالضبط كل ما حرم الله علينا مثل الحية، ما يغرك لينها، ما تغرك لينها. وهكذا بل أن ال 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 السياط الشديدة الوجع منها ما هو لين مثل خيزران ونحو من مواد، شوفها لينة سهلة لكن وجعتها وجعة لما يضربونك بها، فلا يغرنك اللين حقها، واحذر من أن تضرب بها وتصيبك بألمها بعد ذلك. كذلك والله تعالى الذي خلقنا كل ما خالف شرع الله شر لهذا الإنسان. عندنا المرأة في مسألة حجابها هذا ظهر فينا الحجاب في المدينة المنورة بعد نزول آية في كتاب الله تبارك وتعالى، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأصبحنا في المدينة كأنهن الغربان السود، لا يدرى مقبلة أو مدبرة المرأة من حسن احتجابهن واحتشامهن رضي الله تعالى عنهن. فما كان الحجاب إلا إيمان، وما كان إلا دين، وما كان إلا نظام من رب العرش أنزله في الكتاب العزيز لنا به الشرف لنسائنا، لنا الشرف لبناتنا، فهو دين ندين الله به، يترتب عليه ثواب عند الله، ويترتب عليه حماية وحراسة للمرأة المحتجبة نفسها وللمجتمع الذي تعيش فيه، فلا تكون عنصر إفساد. والتي أفسدت أزواجا على زوجاتهم بسبب ما تبرجت وبسبب ما أظهرت من زينتها هي بنفسها، إن لم يكن لها حظ فستعيش منكدة، لا بيت لها ولا أسرة ولا زوج، وما قدامها إلا العيون الخائنة وأرباب الفساد إذا أرادت تحط نفسها والعياذ بالله تعالى وتعرض نفسها للغضب الأكبر. وإما أن يكون لها حظ فتتكون لها أسرة وتكون لها زوج، فيأتي فساد زوجها بالنساء مثلها كما أفسدت أزواج هي قبل في حياتها، تأتي الوحدة الصغيرة اللي بعدها والناشئة اللي بعدها وتفتن زوجها كما فتنت هي أزواج التي قبلها وأفسدت عليهم بيوتهم ويفسد عليها بيتها. هذا نتيجة التبرج في الدنيا، في الدنيا. أما في الآخرة من ملا عينه من الحرام ملأ الله عينه من النار، يقول المختار الصادق. هذا مو كلام صحيفة ولا كلام وزارة، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، أعظم وأوثق من كلام الوزارات ومن كلام الهيئات ومن كلام التجارب ومن كلام الحضارات. أكثر كلامهم كذب في الدنيا، نعاينه كذب قبل الآخرة، لكن النبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد شاهد من تكحل عيونهم، تكحل بأميال من النار حمراء شديدة اللهب، يكحلنا كما كحلوها بالنظر الحرام في الدنيا. وهذه آية قدامنا نقرأ، قل للمؤمنين يغضوا من أبصار، كلام من وحد أرحم بنا من الله وحد أعلم بالحقيقة من الله حتى نصدقه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات، من يقول؟ الله يقول لنبي محمد، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين، يعني لا يظهرن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهو قامة الإنسان، قامة الإنسان ما يقدر يسترها، فما قال الله قم سلح عليك حجاب من بعيد ما يرى قم طولك ولا قم، هذا ما أمر شطط، ما كلف الله به الخلق إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. بعد ذلك الزينة لك أيتها المرأة، كما هي الزينة للرجل، الزينة للرجل والمرأة التي ما حرمها الله تبارك وتعالى علينا، وقال أنا أقول من حرم زينة الله التي خرج عبادي وطيبات من الرزق، في الصفات والأمور المعنوية أطلق الله بابها، تزيني بالحلم، تزيني بالعلم، تزيني بالتقوى، تزيني بالحياة، تزيني بالإخلاص، تزيني بالصدق، تزيني بهذا. الرجل والمرأة يتزينون به ولهم الإطلاق فيه، بقي زينة المظاهر والصور والألوان والأشكال والملابس، هذه يجب أن يتوسط فيها المؤمن، وإذا أخذت عليه وقته وعقله ولبه أخرته عن فضائل عظيمة وعن درجات كريمة. قريب قبل سنوات لقي بعض المسلمين، مو خرج في دعوة الله، إلى بعض أدغال أفريقيا، حصل عند الخشاف نفسه أنه قال رأيت نفسي أنه مجاهد كبير، أني جيت بلاد لا فيها كهرباء ولا فيها ما سواه، وأدعو إلى الله تعالى. ولما قلت خارج في المطار حصل مرأتين نصرانيتين، واحدة محلوق رأسها تمام، بعدين يسألهن إيش اللي جابهن للمكان هذا، هن جاي من دول أوروبا، قالين جينا لأجل خدمة يسوع المسيح، ننشر النصرانية. كم لكن هناك لإنسانة؟ أنا قعدت كم أيام شفت نفسي مجهد كبير، وعدنا في دين الحق دين الإسلام دول كافرات، وقعدنا سنة في المكان يخدمن من شان ينشرن النصرانيين. وسأل هذه ليش محلوق رأس، قالت وجدت أن شعر رأسي يأخذ مني نصف ساعة كل يوم، تنقص علي مهمتي في الدعوة للنصرانيين فحلقته، فمن أجل تؤدي واجبها في دعوتها إلى دينها، وهو دين باطل، دين حق، دين ضلال، دين يدعون فيه التثليث ويدعون والعياذ بالله تعالى. ولكن قال أنا رجعت احتقرت نفسي وقلت إيش من جهاد، أنا جهدت ولي كم أيام في البلدي، وهؤلاء حتى تبرعن بحلق رؤوسهن من أجل خدمة الدين الباطل، يا مؤمنة يا مؤمنة يا مؤمنة. كثير من المؤمنات ما تنتبه إلا يرسل الله لها ورمة وإلا وجعة ترجع تقول يا الله ترجع لربها، وإلا قبل ذلك في غي عندها منشور قرأته في الفيسبوك صدقته كأنه وحي من السماء لفاسق مجرم خبيث ما عرف من خلقه ولا إلى أين مرجعه، ولكن عجبها كلام مسكينة بداعي النفس والهوى وما عندها حصانة من معرفة خطاب الله وبلاغ نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا درست السيرة على وجه، ولهذا وجد سبيل يدخل فيها والنفس تغرها يقول ليش هذول يشددون علينا وليش احنا واجب ننطلق في عصر جديد وما الى ذلك. زين، عصر جديد، عندش رب جديد، عندش نبي جديد، عندش دين جديد. سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى خلق الانسان في احسن تقويم، من متى؟ من حين خلق ادم وحواء. ليش ما تطور هذا الانسان؟ والله احسن تقويم هو هو، ما يتاتى يتغير. ويقول الحين ده الانسان قاعد يمشي على رجلين، فاحسن يتقدم هذا موديل قديم ذا حق القرون البعيده من اول. ايوه، وتبغى يصلح لك يمشي على ثلاث ولا على اربع ولا إيه؟ على وحده يقفز كذا ولا ايش ايش يعني عيون في وجهه. ايوه، احسن يتحول لمحل ثاني يعني. والله ماشي احسن تقويم اللي هو هذا، في اي زمان في اي عصر في اي قرن هو احسن تقويم هو هذا. كذلك الفضائل والرذائل هي من ايام ادم الى ان تقوم الساعه، ما يتاتى الفضيله تتحول رذيله ولا الرذيله تتحول فضيله الى ان تقوم الساعه. فما شيء يتغير في المنهج الرباني بتغير الاوقات، ولكن يجب ان نغير الاحوال بمقتضى منهج الله، ولا نغير منهج الله من أجل حال أحد ولا من أجل كلام أحد ولا من أجل مقال أحد. يا أيتها المؤمنة، من قدوتك في الحياة؟ أم ممثلة أم مصارعة أم راقصة أم مغنية أم نصرانية أم يهودية أم بوذية أم هندوسية أم ملحدة؟ والله إن كان قدوتش واحدة من هؤلاء فأنت على أكبر الخطر في الدارين، وجدير إن مت على هذه الحالة أن تحشري مع اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الملحدة، وإلى أين يحشر هؤلاء؟ يا مؤمنة، والله إن قدوتك فاطمة بنت محمد بنت زين الوجود، سيدة نساء أهل الجنة، وأخواتها زينب رضي الله عنها أم كلثوم، أمها خديجة بنت خويلد، زوجات النبي أمهات المؤمنين، مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم، هؤلاء قدوة، الله نعم القدوة، ومن تبعهن من الصالحات عفت، والله نعم القدوة، هؤلاء قدوتك. وإن كان قدوتك هؤلاء وقلبك ممتلئ بتعظيمهن ومحبتهن فأنت على الخير، ويوشك أن تحشري معهن يوم القيامة، فإن المرء يحشر مع من أحب. والله ما نحن محتاجين لقدوة واحدة ما صلت ركعة على طول عمرها، واحدة ملحدة ما تؤمن بالله أصلا، وواحدة تقول إن الله ثالث ثلاثة، وواحدة والعياذ بالله تقول إن عزير ابن الله، وبترجع قدوة ليش؟ منين هذه وقعت قدوة؟ من الذي خبل العقل؟ من الذي غلطش في المسألة؟ من الذي قلب الحقيقة؟ فتن أصيب بها نساء من المسلمين ورجال، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وربنا يحذرنا من هذه التبعية العمياء، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون الظن وإن هم اللي يخرصون. أيتها المؤمنة، أنت بالوعي وحسن استخدام العقل عنصر شريف كريم في البشرية والإنسانية وفي الأمة المحمدية، يجري على يديك علم وعمل وصلاح أسرة وبيت وقرابة وصلاح جيران وصلاح مجتمع. وأنت إن صدقت الغاشين والمخادعين والماكرين والكذابين عنصر سوء لا يجد الشيطان أقوى سلاحا منه لإفساد البيت والأسرة والمجتمع والبشرية. هذا معنى قول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أي النساء اللذين صدقن الغش والخداع، اللاتين انحرفن، اللاتي خرجن عن سواء سبيل. أما النساء الصالحات ماشي في الدنيا أحسن منها، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة هي زينة الدار وزينة المجتمع وزينة الأسرة، ولها عظيم الشرف وعظيم الكرامة في الدارين معا. وما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله. فإياك أن تقدمي الغاش الخاين الخداع على الله الخالق الرحمن الرحيم، وعلى النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تقدمي على كلام الله وكلام رسول الله ولا ذا ولا ذاك. هو الذي قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فتاتي هذه الزينة. أيوة، التوسط فيها يكون للمحارم وبين النساء بينهن البين، وتكون سنة عند دخول الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وتكون مباحة بين المحارم وبين النساء بينهن البين بتوسط في ذلك، لأن المبالغة في ذلك تأخذ وقت وتأخذ فكر وتسيب أمور أهم. طيب، وبقي إطلاق استحباب الزينة بالنسبة للزوج عند زوجته والزوجة عند زوجها، فهذا يجوز تظهر جميع محاسنها ومفاتنها، بل كل ما زادت في ذلك أثيبت ونالت القربة عند الله. هذا شرع الله. جاء الفساق وشرار الخلق على ظهر الأرض، قالوا لا 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 لا، خلت تظهر زينة للأجانب للأجانب للأجانب، حتى إذا قالوا مرأة عاملة مرأة مفكرة، إذا هي اللي محتجبة محتشمة، هذه ما هي متحررة، لا ما هي متطورة، لا تشتغل ناجحة في شغلها، أقامت البيت إقامة صحيحة، أقامت زراعة، أقامت بناء، أقامت مهنة وحرفة، لكنها ما تختلط بالرجال الأجانب ولا تضيف لهم، هذه ما هي متحررة، لا ما هي متطورة، لا مرأة تدخل ربح ظاهري ومع ذلك في حشمة في ربح باطني. لا ما دام ما تظهر زينتها لنا، هذه ما هي متحررة ما هي متطورة. وش تبغون؟ لا بغوا عمل المرأة ولا شغل، بغوا فساد المرأة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، بل يبتلاهم الله، بقى يحبون فساد الناس. وليش نتبعهم؟ وليش على ربنا نقدمهم؟ على نبينا نقدمهم؟ على فاطمة الزهرة نقدمهم؟ على خديجة الكبرى؟ من هم هؤلاء وماذا يساوون؟ والله لا لهم وجاهة ولا لهم شفاعة ولا ينفعون في الدنيا ولا في آخرة. ولكن هؤلاء أهل المراتب عند الله أحق بأن يقتدى بهم وأحق بأن يهتدى بهديهم. أيتها المؤمنة، عرفت مقاييس هذه الزينة وحدودها؟ يجيبون كلام طويل عريض، المرأة ما تكون تقية ولا بد، يجيبون من المغالطات، تكون تقية وطيبة، لكن إظهار الجمال هذا شيء ذوقي وشيء حسن. ماذا تقصدون؟ أي جمال ولمن؟ وذا الرحمن يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواج أو أبائهن أو أبائي بعولتهن أو أبنائهن أو بني بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين من الرجال غلو الربا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. كلام من؟ كلام الله. يعني في واحد أعلم من الله؟ في واحد أحسن حكم من الله؟ أعوذ بالله من غضب الله، هذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، كفر وكذب وكذب وغير منطقي وغير معقول. لا أرحم بنا من الله، ولا أعلم بالحقيقة من الله، ولا أصلح لنيلنا السعادة والشرف من منهج الله جل جلاله وتعالى في علا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أوحى الله إلى نبي يكلم أمهات المؤمنين، خير نساء الأمة هذه أمهات كل مؤمن بقربه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن بالقول، لا ترققن الصوت عند كلام الأجانب. مع أنه قال: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراي حجاب، مع ذلك قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، يعني عند كلام مع الرجال الأجانب ماشي ضحكة ولا ابتسامة ولا لين في القول، وقول معروف في أمر ونهي وكلام واضح علم وبس. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قد سبق ولحق تبرج الجاهلية قديما وحديثا، وكلهم لم يفلحوا ولم ينجحوا ولم يسعدوا بتبرجاتهم تلك. إذن فعلينا أن ندرك الحقيقة وأن نعلم أن منهج الله خير لنا من كل منهج، وأنه لا يتحقق لنا الإيمان إلا بتقديم أمر الله على كل أمر واتباع رسوله. فلو ربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. رزقكن الله الإيمان وأجر على يديكن الخير وحماكن في دراستكن وفي مدرستكن وفي بيوتكن وفي مجتمعكن من التأثر بالفجار والأشرار والكفار والخادعين والغاشين والمفسدين، واجعل هوانا جميعا تبعا لما جاء به النبي الأمين عن الله تبارك وتعالى، وبذلك عزنا وشرفنا وكرامتنا في الدارين. اللهم اجعلنا ممن ترعاهم عين عنايتك في جميع الأطوار، وارزقنا امتثال أمرك واجتناب نهيك واتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي وعدت من اتبعه أن تحبه وأن تغفر له. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم بارك في هؤلاء الدارسات والمدرسات وارزقهم جميعا القيام بأمرك، فإنك من وفقته إن درس أو درس أي مادة من المواد في أي فن من الفنون اتقاك فيها فباركت له في ذلك ونفع ولم يضر وانتفع ولم يستضر، ومن لم توفقه فإنك تعرضه للخذلان فينحرف ويضر ويتضرر ولا ينفع ولا ينتفع. اللهم أعدنا من كل موجب حسرة وندامة في الدنيا ويوم القيامة، واجعل هوانا تبع لما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح شؤوننا ما أصلحت بشؤون الصالحين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
مدرسات يا حبيب، ما عندنا أولاد وين ذا خاص يعني.
بارك الله، واللاتي هن في الرغبة في أن يرزقهن الله أولاد عليهن زيادة الرحمة لأولاد المسلمين والإحسان إليهم، ثم بتكرير آية ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وآية ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فتكرر هاتين الآيتين كثير، وإن أضافت إليها ثالثة فهو أحسن: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فتكرر هذه الثلاث الآيات. وقد ذكر بعض أهل العلم والنور أن الله سبحانه وتعالى إذا طلبه العبد بقراءة 41 من الفاتحة بين صلاة الصبح وردة الصبح، فطلب منه أولاد أنه يرزقه ولو كان عقيما يرزقه أحد من الذرية والأولاد بقراءة الفاتحة 41 مرة، وهي الرقية كما سماها صلى الله عليه وسلم، وهي الشافية والكافية، وهي أعظم سورة في كتاب الله. فنعم الوسيلة أعظم سورة في كتاب الله وهي فاتحة الكتاب، فتقرأ 41 مرة كل يوم بنية أن الله يرزقها ولد صالح، فيرزقها الله تبارك وتعالى ما بين سنة سنتين ثلاث سنين أقل أكثر يرزقها الله تعالى، كما ذكرنا أيضا الإلحاح بهذه الآيات. ولما ذكر الله دعوة سيدنا زكريا بها: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، جاء الجواب والنتيجة: فنادته الملائكة وهو قائم وصلى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا محصورا ونبيا من الصالحين. اللهم ارزقهم الذرية الصالحة المباركة والأولاد الصالحين، وأعدهم من كل شر عاطب العنف في الدارين والحمد لله رب العالمين.